إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن مرحلة الشباب من أهم مراحل العمر، ومن المقرر شرعا أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه المرحلة، حتى يسأل عن العمر كله، ويسأل عن هذه المرحلة من عمره في أي شيء أمضاها وكيف قضاها. إن في الشباب قوة ونشاطا وهمة وعزيمة، فإن استغل ذلك في فعل الخير كان خيرا على الشاب نفسه، وخيرا على الأمة والمجتمع بأسره. لقد أولى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب عناية ورعاية خاصة، فانظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه وهو يخبر كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فانظر إلى المربي صلى الله عليه وسلم كيف يهتم بالشباب ويحيطهم بعنايته ورعايته وتوجيهه وإرشاده لهم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهو صلى الله عليه وسلم ينشئ هذا الجيل من الشباب على محبة الله عز وجل وحب بيوت الله والنشوء في طاعة الله، فيبين لهم كما في الصحيحين أيضا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله. فالشباب فيه قوة ونشاط، فيستغل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتوجيه لهذا الجيل وهذا النشء، حتى يكون هذا الشاب منشعا في طاعة الله، فينتظر ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأحبة، ولقد جاء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حافلين بالأمثلة على شباب نشأوا في طاعة الله وقاوموا مغريات الحياة وبذلوا من أجل الله. انظر إلى نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لقد انتزع من حنان الأبوة وهو في ريعان طفولته وليس شبابه، في ريعان طفولته حقد إخوته عليه وحسدوا عليه أن أولاه أبوه رعاية خاصة، فتحايلوا بتلك الحيلة كي يأخذوه ثم يلقوا به في غيابة الجب، ومن غيابة الجب يخرج هذا الصبي المدلل إلى أن يباع بثمن بخس دراهم معدودة، يشتريه عزيز مصر ويربى في القصر وينشأ هذا الصبي حتى يصل إلى مرحلة الشباب، ويوسف فيه من الحسن ما فيه، وإذ به يقف أمام الامتحان. راودته التي هو في بيتها عن نفسه، شاب في ريعان الشباب وفي الشباب ما فيه، وغريب بعيد عن أهله وبعيد عن كل من يعرفه، وهو خادم في القصر، والتي تدعوه صاحبة القصر، وهي صاحبة الدار، تعرف وقت الإمكان ووقت عدم الإمكان، وقد غلقت الأبواب وتهيأت له. ومع هذا قال: معاذ الله، معاذ الله، إنه مثال لشاب يرفض المغريات لأجل وجه الله. فكان أن كافأه الله عز وجل بعد أن ظلم في قضية تلك المرأة، فاتهم ظلما فبرأه الله، ثم تعمدت المرأة أن يدخل يوسف السجن مظلوما. إنها فترة امتحان، فترة امتحان، ولا بد من الامتحان حتى يظهر المعدن، حتى يظهر المعدن. فالمعدن الأصيل لا يظهر إلا بالاختبار. فلما ثبت في الاختبار، كان أن كافأه الله بأن خرج من السجن إلى الحكم ليكون وزيرا على الخزانة. اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. إنه نموذج لشاب قاوم وبذل وضحى. ثم كانت المكافأة العظيمة في النهاية أن يخرج من السجن ليكون وزيرا على خزانة مصر، بحيث يأتيه إخوته الذين ألقوه في غيابة الجب، يأتونه يوما ما يقولون له: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. يطلبون منه الصدقة، وهم الذين ألقوه في غيابة الجب، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. وفي الكتاب العزيز سورة تقرأ في هذا اليوم، سورة الكهف، فيستحب قراءتها يوم الجمعة. سورة الكهف سميت بسورة الكهف لورود قصة الفتية الذين آووا إلى الكهف. انظر ماذا يقول الله عنهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية في سن الشباب والفتوة والقوة، آمنوا بربهم رغم كفران المجتمع حولهم، ومع هذا آمنوا بالله وضحوا من أجل الله. لقد كان هناك ملك ظالم يريد فتنتهم عن الدين وصدهم عن شرع الله القويم، ومع هذا قاوموا ورفضوا، رفضوا أن يرتدوا عن دينهم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. سبحان الله. إنهم إن يظهروا عليكم، يعني ينتصروا ويغلبوا ويكون لهم الظهور، لمن؟ لمجتمعهم. إن يظهروا على أبناء مجتمعهم من الشباب يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يفتنوكم عن دينكم ولن تفلحوا إذن أبدا إن ارتددتم عن الدين. فكان أن آووا إلى الكهف فرارا بدينهم، تركوا مغريات الحياة، تركوا رفاهية العيش، وآووا إلى كهف في جبل فرارا بدينهم. فكان أن كافأهم الله عز وجل بعد أن ثبتوا وصبروا وقاوموا محاولات الردة عن الدين وتركوا مغريات الحياة ولجأوا إلى الحياة الخشنة فرارا بالدين، كان أن كافأهم الله عز وجل. فسبحان الله، الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، فلا يصل إليهم الأذى. وعلى باب الكهف كلب حارس لهم، لكل من تسول له نفسه محاولة الاقتراب من هذا الغار ومن هذا الكهف، لكل من تحاول أن تسول له نفسه الاقتراب، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فتهرب بعيدا عنهم لما سخر الله عز وجل لهم في هذا الكهف من وسائل الحماية والرعاية منه سبحانه وبحمده. وضرب الله عليهم النوم فناموا، يظن أحدهم أنه نام يوما أو بعض يوم، والحقيقة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فحماهم الله وصانهم الله، متى؟ بعد أن بذلوا وضحوا في مرحلة الشباب والقوة، كانت المكافأة من الله تعالى. وفي السنة أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه، لقد كان شابا صغيرا دخل في الإسلام بالرغب من صد قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأطفال. والمجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد من حوله عنه بشتى السبل والطرق. وعلي ذاك الفتى الصغير رضي الله عنه متمسك بدين، مقيم لشرع الله عز وجل، حتى إذا كان ما كان من تدبير قريش لمحاولة النيل من النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم الرجال الشداد الأقوياء بسيوفهم على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم محاولة لقتله صلوات ربي وسلامه عليه، فإذ بهذا الفتى الشجاع ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. إنه شاب تربى في مدرسة النبوة، وعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعلم أن هذا رسول رب العالمين حقا وصدقا صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه صلى الله عليه وسلم يستحق الفداء بالنفس والأهل والمال وكل شيء على وجه الأرض. كل مصيبة دونك يا رسول الله جلل، أي هينة ويسيرة وسهلة. نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت وصبر وقت الحاجة إليه، وقت الشدة حماه الله فلم يصل إليه أذى، وكانت المكافأة الكبرى أن يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، فهو يمشي على ظهر الأرض ويعرف بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه من أهل الجنة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر أختم به خطبة الأولى، عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. إنه شاب من الشباب آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذل لأجل هذا الدين، فكان أن جند نفسه لخدمة الدين وللجهاد في سبيل الله، حتى بعثه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه للقتال بأرض الشام. وهناك في أرض الشام على أبواب قيصارية يقع أسيرا مع أسرى المسلمين، ثم يؤخذ عبد الله بن حذافة وهو قائد من قواد المسلمين، يؤخذ إلى الطاغية هناك ليراه وهو ذليل في الأسر. يحاول الطاغية إغراءه بالمال، أعطيك نصف ملكي وترجع عن دينك؟ قال لا، ولا ملكك كله وملك العرب معه. الله أكبر، إنه الثبات على الدين. هذا لا يقوله إنسان طليق حر، بل أسير معرض بعد قليل لأن يضحي بقطع رقبته وإزهاق روحه من أجل الله. أعطيك نصف ملكي وترجع عن دينك؟ قال لا، ولا ملكك كله وملك العرب معه. فقال الطاغية خذوه إلى الحبس إلى الأسر، فوضعوه في زنزانته، حاولوا معه بالضغط عليه كي يرجع عن دينه فأبى. في ظل هذا الأسر يرسل إليه بصبية حسناء كي تفتنه عن دينه، هو وهي في زنزانة واحدة وليس معهما إلا الله عز وجل. ظلت عنده حتى يئست منه فخرجت، فقيل لها هات الخبر ماذا فعل معك؟ قالت والله ما نظر إلي. لقد تعجبت تلك الحسناء الفاتنة من صبره على دينه وغض طرفه عنها. سبحان الله، شاب في ريعان الشباب يضحي من أجل دينه ويخرج مجاهدا، ثم لما تعرض عليه الفتن يصدها ويصد عنها. إنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الملك ائتوا به. لم يعد يصلح معه اللين والإغراء وأسلوب الترغيب، ائتوا به كي نعرضه على الترهيب والتخويف. فأوقد الملك النار على قدر عظيمة وقال له سألقيك فيها، أو ترجع عن دينك ولا ألقيك؟ فقال لا، فقال الملك ائتوا بأسير من أسرى المسلمين، فأتوا به، قال ألقوه في القدر، فألقوه فيها، فما هو إلا يسيرا حتى ظهر عظمه أبيض على وجه القدر يفور من شدة الحرارة والغليان، ذهب شهيدا في سبيل الله أمام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وهو ثابت صابر على دينه. أو ترجع عن دينك؟ قال لا، قال ائتوا بأسير ثان فألقوه في القدر، فأتوا بأسير ثان فألقوه في القدر أمامه. أو ترجع عن دينك؟ قال لا. قال الملك خذوه إلى القدر فألقوه فيها، فأخذوه، فبينما هو على مشارف القدر إذ بكى، فظنوا أنه يريد أن يرجع عن دينه وأنه بكى خوفا، فردوه إلى الملك. قال الملك لعلك خفت من القدر وترجع الآن عن دينك؟ قال لا. قال فلما بكيت؟ قال بكيت لأني وددت أن لي 100 نفس، أن لي 100 نفس فتلقى في هذا القدر فأنال هذا الأجر العظيم من الشهادة في سبيل الله. علم الملك أنه لا فائدة مع هذا الشاب المقاوم، لا فائدة، فقال له الملك تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ قال أقبل رأسك وتطلق سراح أسرى المسلمين. قال أو إن فعلت تفعل؟ قال أفعل. قال قبل رأسي. فقبل رأسه لأجل الله، لأجل حماية أرواح المسلمين، فأطلق الملك سراحه ومن معه من المسلمين، حتى إذا قدموا المدينة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن حقا على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة لأنه أنقذ أرواح المسلمين من القتل. هذه أمثلة من صبر الشباب، هذه أمثلة من بذلهم وجهدهم وجهادهم في سبيل الله وتضحيتهم من أجل الله وبذلهم لوجه الكريم سبحانه وعطائهم وهم في سن الشباب من أجل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين ونورا للدنيا أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الأحبة في الله، إن هذا الشباب يحتاج إلى رعاية وعناية، والله عز وجل سائل كل من ولاه أمر هؤلاء الشباب عن تربيتهم وتنشئتهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن رزقه الله بهؤلاء الشباب فليحسن تربيتهم وتوجيههم، فإن المسؤولية عظيمة، المسؤولية عظيمة على كل أب أعطاه الله هذه النعمة من نعم الله عز وجل أن يربي وينشئ وأن لا يتخلى عن هذا الدور ويترك هذا الدور لآخرين يقوموا مقامه فيفسدوا هذا النشء وهذا الجيل ولا يرعوه حق رعايته. المسؤولية عظيمة، وسوف يوقف الله عز وجل كل من أعطاه هذه النعمة يوم القيامة حافيا عاريا. سنقف جميعا والله أمام الله كما ولدتنا أمهاتنا ليسألنا عن كل نعمة أنعم بها علينا ماذا عملنا فيها. ومن هذه النعم ولا شك نعمة البنين والبنات، فلسوف يسألنا الله عز وجل عنها، فلنعد لهذا السؤال جوابا، فلنعد لهذا السؤال جوابا. كل من رزقه الله بهذا النشء وبهذا الجيل سوف يحاسب أمام الله عن تربية هذا النشء وهذا الجيل. والأم لها دور أيضا كبير في هذا، فإنه من المعلوم كما ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالأم في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، فسوف يسألها الله عز وجل عن هذه التربية وعن هذا التوجيه. وأيضا المجتمع له دور في التنشئة والتربية والتعليم، على المربين أن يبذلوا من أجل تنشئة جيل قوي صالح يخدم دينه وأمته ومجتمعه، على من ولاه الله أمر التربية والتعليم أن يبذل وأن يربي جيلا نافعا صالحا لأمته ووطنه ومجتمعه. وكذلك على وسائل الإعلام دور كبير في هذا، فإنها تربي وتنشئ، فعليها دور ومسؤولية. فكل منا سيجد نفسه في دائرة المسؤولية، فعليه أن يكون على هذا الثغر من ثغور الدين، وأن لا يؤتى الدين من قبله، وأن لا يفسد الجيل بسببه. فالمسؤولية أمام الله كبيرة وعظيمة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن قام بواجبه ومسؤوليته. اللهم إنا ندعوك وأنت أحق من دعي، ونرجوك وأنت أحق من رجي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان، والصلاح في الولدان. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم فقيد الإمارات الغالي سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بواسع رحمتك. اللهم مد له في قبره مد بصره، اللهم أحسن إليه كما أحسن إلى عبادك. اللهم وفق خليفته سمو الشيخ خليفة لما تحب وترضى، وأصلح يا ربي جميع حكام المسلمين، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا هذه أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احمي مقدسات المسلمين، اللهم احمي مقدساتنا. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد ديننا وأمتنا وأوطاننا بشر فرد كيده في نحره. اللهم رد كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.